بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حكم قضاء صلاة الكافر من حيث وجوب القضاء من عدمه. الكلام في حكم قضاء الصلاة بالنسبة إلى الكافر يقع في مقامين: المقام الأول في الكافر الأصلي، والمقام الثاني في المرتد. أما الكلام في المقام الأول وهو في حكم قضاء صلاة الكافر الأصلي، فلا خلاف عندهم في أنه لو أسلم فلا يجب عليه القضاء. قال في الحدائق الجزء 11 صفحة 7 بحسب طبعة دار الأضواء الثالثة: لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في عدم قضاء ما فات بصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي. ويدل على الخامس، أي يدل على عدم قضاء ما فات الكافر الأصلي، مضاف إلى الإجماع قوله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الأنفال 38. والخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يجب ما قبله، يجب أو يهدم ما قبله. الجب هو القطع، نقله في الحدائق عن صحيح مسلم باب الإيمان. وعبارة الشيخ يوسف البحراني في حدائقه تشير إلى عدة أدلة. الدليل الأول شنو؟ من يقول لي؟
الإجماع.
قال لا خلاف بين الأصحاب. الدليل الثاني ثم أضاف قال ويدل على الخامس مضافا إلى الإجماع. هنا لم يفرق، هنا لم يفرق. أنا بينت سابقا، قلت تعبير لا خلاف يعني لا يوجد مخالف أصلا. تعبير الإجماع يمكن أن يكون لا يوجد مخالف أصلا، ويمكن أن يوجد مخالف لا يضر خلافه. أحيانا تستعمل اللفظتان بمعنى واحد كما هنا لا خلاف، ثم قال ويدل على الخامس مضافا إلى الإجماع. الدليل الثاني الآية الكريمة. الدليل الثالث الخبر المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فلا تدل على أكثر من المغفرة، ولا ملازمة بين المغفرة وعدم وجوب القضاء. الآية تتحدث أن ذنبهم العظيم بالكفر سيغفر ويتوب الله عليهم إنهم أسلموا. المغفرة الإلهية ستشملهم، أما وجوب القضاء في شيء آخر. مثال للتوضيح: الآن المريض الذي يحرم عليه الصوم ليس فقط لا يجب عليه، لا ملازمة بين حرمة الصوم عليه وعدم وجوب القضاء. مثال للتقريب: فلا ملازمة بين المغفرة وبين عدم وجوب القضاء. وأما الخبر الإسلام يجب أو يهدم ما قبله، فهو رواية عامية ولم ترد من طرقنا بطريق معتبر، إذ ورد مرسلا في كتاب عوالي اللآلئ لابن جمهور ابن أبي جمهور الإحسائي المتوفى في أوائل القرن العاشر الهجري، وهو غير الشيخ أحمد الإحسائي الذي تنسب له الشيخية. الشيخ أحمد الإحسائي متأخر عن صاحب كتاب عوالي اللآلئ بثلاثة قرون، وابن أبي جمهور الإحسائي ألف كتابا جمع فيه، هو اسم الكتاب عوالي اللآلئ العزيزية في الأحكام الدينية، وهذا الكتاب يشتمل على أحاديث منها ما هو من طرق الشيعة ومنها ما هو أحاديث عامية، وذكر في الخاتمة طرقه إلى بعض الأحاديث، لكن الكثير منها بقي مرسلا لا يعرف له طريق. ويوجد كلام كثير في الكتاب مر بعضه في سنوات سابقة، الكلام في الكتاب والمؤلف، والراجح أن الرجل ثقة لكن الكتاب غير معتمد. طبعا في بعض تسمياته يسمى غوالي اللآلئ، لكن بالرجوع إلى النسخ الخطية يتبين أن الصحيح عوالي اللآلئ. ففي الكتاب بحث وفي المؤلف بحث، وبغض النظر عن البحثين هذه الرواية وردت مرسلة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله قد نقلها من الكتب العامية. فإن قلت إن ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب بهذه الرواية، قلنا إن هذا مناقش كبرى وصغرى، ومر الحديث في ذلك مفصلا أشير له إجمالا الآن. أما المناقشة الكبروية فالقول بأن عمل المشهور وعمل الأصحاب جابر لضعف السند إنما يتم على أحد المباني في ملاك حجية خبر الواحد، حيث اختلف في أن ملاك حجية خبر الواحد ما هو؟ هل هو وثاقة الراوي؟ أو هو الوثوق بالصدور؟ أو وثاقة الراوي مع عدم وجود قرائن معاكسة؟ وبتعبير آخر، هل ملاك الوثاقة وثاقة الراوي قد أخذت بنحو الموضوعية أو بنحو الطريقية أو بنحو الموضوعية والطريقية؟ إذا بنينا على أن وثاقة الراوي قد أخذت على نحو الموضوعية فالخبر حجة إن كان رواته ثقات، عمل به المشهور أو هجره المشهور، والخبر الذي فيه ولو شخص واحد غير ثقة ليس بحجة وإن عمل به المشهور. وإذا بنينا على أن ملاك الحجية وثاقة الراوي، طبعا المبنى الأول للسيد الخوي رحمة الله عليه، وإذا بنينا على أن خبر ملاك الحجية هو وثاقة الراوي مع عدم وجود قرينة على الخلاف وهو رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه، فهنا إذا لم يكن الخبر عن ثقات فهو ليس بحجة، لأن ملاك الحجية هو وثاقة الراوي. نعم إذا هجر المشهور أو الأصحاب خبرا معتبر السند فهذه قرينة على الخلاف، تزعزع الاطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم. وعلى هذا المبنى هجر الأصحاب أو إعراض المشهور يعتبر كاسر لصحة السند، لكن عمل المشهور لا يجبر ضعف السند. إذا جاء خبر ضعيف السند عمل المشهور لا يجبره لعدم توفر ملاك الحجية وهو وثاقة الراوي. وأما إذن على المبنيين عمل المشهور بخبر ضعيف السند لا يجبر ضعف السند. أما إذا بنينا على أن ملاك الحجية والوثوق بالصدور هو حصول الظن بالصدور، وهذا الظن حجة، حجيته تعبدية ناشئة مما دل على حجية خبر الواحد، فهنا يكون إعراض المشهور عن خبر معتبر السند كاسر له، موهل له، وعمل المشهور بخبر ضعيف السند جابر لضعفه. فكبرويا استناد المشهور إلى خبرين إنما يكون جابرا لضعف سنده، إنما يتم على مبنى واحد من المباني الثلاثة وهو الوثوق والصدور. فإذا لم نبني على هذا المبنى فالمناقشة كبروية. أما إذا بنينا على هذا المبنى أو تنزلنا عن المناقشة الكبروية فنقول متى يكون عمل المشهور جابرا لضعف سند الحديث؟ حينما نجزم بأنهم قد استندوا في فتاواهم على هذا الخبر. مجرد الاحتمال لا يكفي، لعلهم استندوا في فتاواهم إلى دليل آخر، وهنا يحتمل جدا أن فتاوى المشهور دليلها غير هذا الخبر، لعل الدليل على الفتاوى أن وصلتهم ضرورة فقهية، أو أنه توجد سيرة قطعية كما سيأتي توضيحها، تدل هذه السيرة على أن الكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته حال كفره. فإذن هذا الخبر الضعيف لا ينجبر بعمل المشهور، لأن عمل المشهور لا يجبر ضعف السند إلا على مبنى من المباني في ملاك حجية الخبر الواحد. وبعد التنزل نحتمل أن المشهور إنما أفتى بعدم وجوب القضاء على الكافر لدليل آخر غير هذا الخبر. فالمهم هو أننا نلاحظ الأدلة الأخرى. أما الإجماع فيحتمل أن يكون منشأه أحد أمرين، الأمر الأول يحتمل أنه يستند لهذا الحديث ولمثله، وبالتالي يكون إجماعا مدركيا، ويحتمل أن يكون مستنده السيرة القطعية المستمرة على عدم مطالبة من أسلم بالقضاء، ولو طولب بذلك من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بقية المعصومين لاشتهر وبان. وعليه فالعمدة في الدليل هو تلك السيرة، ويكون الإجماع ليس إلا كاشفا عنها. فالمهم في الاستدلال إذن هو الضرورة الفقهية والسيرة القطعية المستمرة من عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يعد من أحد ممن أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك في زمن المتصدين للخلافة من بعده إلى زمان أمير المؤمنين ومن بعده من المعصومين، لم يعد ممن أسلموا أنهم طولبوا بالقضاء لما فاتهم في زمن الكفر، ولو كان ذلك ثابتا لاشتهر وبان لنقل إلينا. إذن فعمدة الدليل هو السيرة والضرورة الفقهية الإسلامية وليست منحصرة في الفقه الإمامي الاثنى عشر فقط. ضرورة بديهية عند المسلمين جميعا، بديهية عند المسلمين جميعا. شنو دليل الضرورة؟ واضح أن الضرورة عندما تكون بديهية متلقات عن المعصومين، سواء عن النبي عند العامة أو عن النبي وبقية المعصومين عندنا. هذا المطلب ضرورة الآن مسلم عند جميع المسلمين، جميع مذاهب المسلمين، أن الكافر لا يقضي ما فاته زمن الكفر. هذه ضرورة بديهية، صارت بديهية عند المسلمين. هذه البديهية شنو دليلها؟ حتما لما وصلت إلى حد الضرورة والبديهية متلقات بدليل واضح عن المعصوم. للسيرة أو لغيرها ضرورة عام، قد تكون سيرة، قد تكون فعل المعصوم، قد تكون روايات، وبالتالي من تحولت إلى ضرورة من ناقش في الروايات. واضح الفكرة؟ إذن عمدة الدليل على عدم وجوب قضاء الكافر لما فاته من صلاة في زمن كفره هو الضرورة الفقهية أو السيرة القطعية المستمرة التي توضح أن الكافر عندما يسلم لم يطالب لا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا ممن بعده بقضاء ما فاته في زمن الكفر.
من بعده هاي صح استدلالي باعتبار غير معصوم حتى الإمام علي.
أريد للتعميم وللتوبيخ، ولا مو حجة علينا. لو خرج أمتنا المعصومين عن هذا تسقط حجة ذا، لكن ضميمة مؤيدة.
مستمر حتى الإمام
علي. نعم الإمام علي ومن بعده. بل يمكن أن يقال أننا متى نحتاج للتمسك بالضرورة والسيرة؟ نحتاج لذلك إذا فرضنا ثبوت المقتضي بأن يكون مقتضى القاعدة هو وجوب القضاء، ونخرج عنها في الكافر الأصلي بالضرورة والسيرة القطعية. وهنا يمكن أن يقال أن لا مقتضي بحيث لا مقتضي لوجوب قضاء الكافر لما فاته من صلاة لكي نحتاج إلى الضرورة والسيرة. الحاجة إلى الضرورة والسيرة فرع ثبوت المقتضي بأن يكون مقتضى القاعدة هو وجوب قضاء الكافر لما فاته من صلاة.
ولو كانوا مكلفين
جاي يمكن أن يقال أن الحاجة إلى الاستناد إلى السيرة والضرورة الفقهية يبتني على ثبوت المقتضي لوجوب قضاء الكافر لما فاته من صلاة، وتمامية المقتضي يبتني على الالتزام بتكليف الكافر بالفروع كما هو مكلف بالأصول كما يبني المشهور. فإذا هذه المسألة إذا أغمضنا النظر عن الضرورة والسيرة تبتني على مسألة سابقة، هل أن الكافر مكلف بالفروع أو ليس مكلفا بالفروع؟ إذا قلنا أنه مكلف بالفروع فالمقتضي تام لوجوب قضاء الصلاة التي فاتته، ونحتاج إلى الضرورة والسيرة لكي نخرج عن ذلك. أما إذا قلنا بأن الكافر ليس مكلفا بالفروع كما يرى السيد الخوي رحمة الله عليه، فإذا لا مقتضي لوجوب القضاء عليه، فلا نحتاج إلى السيرة وإلى الضرورة الفقهية. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الكافر لا تكليف عليه بالقضاء، لأنه ليس مكلفا بالفروع أصلا، فالتعبير بالسقوط مسامحة. بل أكثر من ذلك، صاحب الحدائق يقول، صاحب المدارك يقول عفوا، أنه حتى لو التزمنا بتكليف الكافر بالفروع فهو ليس مكلفا بوجوب القضاء في المقام لخصوصية. فلا مقتضي لوجوب القضاء عليه. إذن الكافر لا مقتضي لوجوب القضاء عليه، إما لعدم تكليفه بالفروع أصلا كما يرى السيد الخوي رحمة الله عليه، أو لخصوصية في المقام كما قال صاحب المدارك، قال في الجزء الرابع صفحة 289: وأما سقوطه وجوب القضاء عن الكافر الأصلي فموضع وفاق أيضا، وفي الأخبار دلالة عليه، ويستفاد من ذلك أنه لا يخاطب بالقضاء وإن كان مخاطبا بغيره من التكاليف. هذا بعد شيء آخر، ليش مولاي غير مخاطب بالقضاء؟ ليش؟ يقول الامتناع وقوعه، وقوع القضاء منه في حال كفره وسقوطه بإسلامه. توضيح ذلك، شنو عبارة صاحب المدارك؟ شو يقصد؟ صاحب المدارك يقول إن وجوب القضاء إذا كان يسقط بالإسلام فلا يمكن ثبوت التكليف بالقضاء حالة الكفر، لعدم إمكان امتثاله من قبل الكافر، لتعذر إتيانه بالعمل الصحيح، إذا العمل الصحيح مشروط بإسلامه، وما عدم القدرة على الامتثال حالة الكفر فكيف يكلف به؟ قد تقول هو قادر على الامتثال، كيف؟ لقدرته على مقدمته وهو الإسلام. قلنا المفروض بحسب الأدلة ولو السيرة إن وجوب القضاء يسقط بمجرد الإسلام، فكيف يطلب منه معلقا عليه، كيف يطلب منه القضاء معلقا على الإسلام؟ بعبارة ثالثة ثانية أكثر توضيحا، طلب القضاء من الكافر حال كفره من دون أن يترتب على إسلامه باطل لعدم إمكان امتثاله، لأنه لا يصح منه، وطلبه مترتب على إسلامه وإن كان ممكنا، لكنه خلف فرض وجوب القضاء، أن وجوب القضاء عليه يسقط بمجرد إسلامه. متى يجب القضاء على الكافر؟ حال كفره لا يستطيع الامتثال، وبالتالي لا يكون مكلفا بالقضاء حال كفره. بعد إسلامه المفروض وفق الأدلة أن الإسلام يسقط ما قبله، لم يطلب منه القضاء، حينئذ لا مقتضي لوجوب القضاء، حتى لو قلنا بأن الكافر مكلف بالفروع. جايب والفرق بين الوجهين، بين الوجه الأول القائل بأن الكافر غير مكلف بالفروع، أننا لا نحتاج أصلا إلى السيرة القطعية، لا مقتضي لوجوب القضاء على الكافر. الثاني يقول أيضا لا مقتضي، لكن بضميمة السيرة القطعية. الوجه الثاني يحتاج إلى ثبوت السيرة القطعية. لماذا؟ لأن الوجه الثاني ماذا قال؟ قال هو غير مكلف بوجوب القضاء خاصة، لأننا لو قلنا أنه مطلوب منه أن يقضي حال كفره فلا يصح منه الامتثال لعدم إسلامه، لأن الامتثال مشروط بالإسلام، وبالتالي لا يمكن أن يكلف بذلك خاصة. لو قلنا بأنه مكلف بالفروع، ولو قلنا أنه مكلف بوجوب القضاء بعد إسلامه، هذا خلف فرض ما دل على عدم وجوب القضاء بعد إسلامه. فإذا الوجه الثاني شو يحتاج؟ يحتاج إلى ضمين، لكنه أيضا يختلف عن من يستدل بالضرورة الفقهية والسيرة القضائية، لأن من يستدل بهما يقول بأنه يوجد مقتضي ونخرج عن هذا المقتضي بهذين الدليلين. صاحب المدارك يقول لا مقتضي، لكن بضميمة ما دل على عدم وجوب القضاء. السيد الخوي رحمة الله عليك فائدة مضافة، استدل على عدم تكليف الكفار بالفروع في المستند الجزء 16 صفحة 95 بأنه لم يعد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطالبة من أسلم بدفع زكاة المال أو الفطرة ونحوهما من الحقوق الفائتة حالة الكفر. ثم عقب السيد الخوي قال محل الكلام تكليف الكفار بالفروع، عدم تكليف الكفار بالفروع إنما هو الأحكام المختصة بالإسلام. عندما نقول إن الكافر غير مكلف بالفروع نتكلم عن الفروع التي اختص بها الإسلام، أما المستقلات العقلية التي يشترك فيها جميع أرباب الشرائع كحرمة القتل وقبح الظلم وأكل مال الناس عدوانا، فلا إشكال ولا كلام في تكليفهم بها. ولذلك يقول لا يصح الاستدلال على تكليف الكفار بالفروع بقوله تعالى وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هناك من استدل يقول الكافر مكلف بالفروع بدليل الآية القرآنية وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذن الكافر مكلف بأنه لا يجوز له قتل إنسان. يقول السيد الخوئي هذا خروج عن محل الكلام، لأنه من المسلم أن الكافر مكلف بالفروع إذا كانت من المستقلات العقلية. كلامنا أنه غير مكلف بالفروع بما اختص به الإسلام، وبالتالي إذا قلنا بأن الكافر غير مكلف بالفروع أو قلنا أنه غير مكلف بوجوب القضاء خاصة، فلا تصل النوبة في المقام إلى الاستدلال بالضرورة أو السيرة القطعية. نعم، إذا قلنا بمقالة صاحب المدارك بأنه غير مكلف بالقضاء خاصة نحتاج إلى هذه الضميمة، وبينت الفارق. السيد الخوي رحمة الله عليه وكذلك صاحب المدارك يقول وجوب القضاء، أدلة وجوب القضاء موضوعها الفوت، المقتضي لوجوب القضاء هو الفوت، ولا فوت هنا أصلا بعد عدم ثبوت التكليف في حقه من أصله، فلم يفته شيء كي يتحقق بذلك موضوع القضاء. إن قلت لعل الملاك ثابت في حقه، قلنا لا طريق لنا إلى إحراز وجود الملاك إلا من ناحية الأمر أو الدليل الخاص الدال على وجوب القضاء الذي نستكشف من خلاله تمامية الملاك، كما دل الدليل على ذلك في حالة النائم، دل الدليل على وجوب القضاء فاستكشفنا وجود ملاك. وبما أنه هنا لا دليل على وجوب القضاء بل الدليل على عدمه، فلا نستطيع أن نكتشف وجود ملاك لكي يتحقق موضوع وجوب القضاء الذي هو الفوز. خلينا نطبق هذا المقدار ما دام عندنا وقت. الحيض والنفاس ما طبقنا، خلينا نطبقها. تعرضنا في كتاب دروس تمهيدية للبحث في عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء، ولكن هل يعم ما كان باختيار كتناول الأقراص الخاصة في زماننا؟ تناول الأقراص الخاصة لا ينصرف ذهنك فقط إلى نزول دم الحيض، تناول الأقراص الخاصة تسبب نزول دم الحيض وتسبب الإسقاط. المناسب ذلك، شنو المناسب ذلك؟ يعني يعم العموم لما كان بالاختيار وفاقا لصاحب المدارك لإطلاق الدليل، بل هو المشهور، واختار في الحدائق العدم. يعني شنو؟ اختصاص عدم وجوب القضاء بما كان قهريا، يعني عدم سقوط القضاء عما كان بالاختيار. الاختصاص قاعدة كل ما غلب الله التي هي من القواعد الكلية والضوابط الإلهية بغير الاختياري، لأن هذا التعليل عام. قال كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، يشمل حالة الإغماء ويشمل حالة الحيض ويشمل حالة النفاس، وهو يقيد المطلقات التي نفت وجوب القضاء على المغمى عليه وعلى الحائض والنفساء. وفيه أن القاعدة إنما تقيد النصوص الواردة هي فيها دون الخالية منها والتي لها موضوع آخر. موضوع هذه القاعدة هو الإغماء، إذ وردت في نصوص الإغماء وبينت، قلت لو قال قائل لا تأكل الرمان لحموضته فلعل لحموضة الرمان خصوصية، ولو سلمنا يعني قلنا أنها شاملة لحالة الحيض والنفاس والنصوص التي لم ترد فيها القاعدة، فهي تدل على أن كل ما غلب الله عليه فلا يجب فيه القضاء، لا أن كل ما لم يغلب عليه يغلب عليه يجب فيه القضاء. يعني ما لها مفهوم بالمعنى المصطلح، ومعه فيبقى أطلاق ما دل على نفي القضاء على حاله. فلو ورد مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض، فهو يدل على أن كل حامض لا يجوز أكله وإن لم يكن رمانا، لكن ولا يدل على أن كل ما ليس بحامض من سائر الفواكه يجوز أكله، حتى يعارض ما يدل على عدم جواز أكل التفاح الحلو مثلا. بين قلت القاعدة تقول لا يجب القضاء عندما يكون الإغماء والحيض والنفاس قهريا، لكنها لم تقل أنه يجب القضاء فيما لو كان اختياريا، وبالتالي لا معارضة بين القاعدة وبين ما يدل على نفي وجوب القضاء مطلقا، لا معارضة. قلنا ماذا قلنا؟ قلنا في الحقيقة إن القاعدة لو عممناها تدل على أن طبيعي الحيض والنفاس ليس موضوعا لنفي وجوب القضاء، بل الموضوع لنفي وجوب القضاء هو الحيض والنفاس القهري، وبالتالي فالقاعدة تصلح لتقييد المطلقات الدالة على نفي وجوب القضاء بالنسبة إلى الحائض والنفساء. فالرد الأول هو المهم والرد الثاني مردود. ايش شوي تابعوا وياي. قرينا هذا الرد بالإغماء. شنو قال الشيخ المصنف؟ شنو قال الشيخ المصنف بالإغماء؟ بالإغماء قال: وفيه رده على صاحب الحدائق أنه مختص بماذا؟ بما إذا لم يكن الإغماء لضرورة، وأما إذا كان كذلك كما هو المتداول في غرف العمليات فهو من موارد ما غلب الله عليه. ولعل هذا أولى من جواب الشيخ الهمداني القائل بأن لا مفهوم بالمعنى المصطلح للقاعدة. ليش أولى؟ وجه الأولوية، رد على رد الشيخ الهمداني أن التمسك بالتعليل الذي يجري في بعض أفراد الإغماء لا جميعها يدل على أن ما يرفع وجوب القضاء هو غلبة الله، لا أنه طبيعي الإغماء، وإلا كان الأولى التعليل به نظير تعليل وجوب إكرام العالم بكونه هاشميا، فإنه يدل على أن وجوب الإكرام لم يثبت لطبيعي العالم، وإلا كانت أولى التعليل بحيثية العالمية عندما يقول المتكلم أكرم العالم، هذا يعني أن وجوب الإكرام مطلق سواء كان العالم هاشميا أو لا. لكن لو قال أكرم العالم الهاشمي أو أكرم الهاشمي، من الواضح أنه هنا وجوب الإكرام ثابت للهاشمي ولم يثبت لغير الهاشمي، فيقيد ما دل على إطلاق وجوب إكرام العالم، يقيده لهم ما يقيده. زين، هذا الرد شلون هنا؟ هنا رد كلام المحقق الهمداني، هنا أيد كلام المحقق الهمداني. قلت بالأمس لعل كتابة النصين في وقتين مختلفين، ولعل الشيخ لم ينتبه لرده السابق. تطبيق الكفر سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.